بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد بن عبد الله رسول الله، وعلى آله وعلى أصحابه وعلى التابعين لهم من هذه الأمة بإحسان وبصدق يقين إلى يوم الدين. في هذه الحلقة من تفسير سورة الكهف نتحدث عن ما يتعلق بشأن ذو القرنين إكمالا لما سبق في الحلقة السابقة. قال سبحانه وتعالى في كتابه العزيز من سورة الكهف: فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال: أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى. هذه الآيات الكريمة تكملة لما قد سبق عن ذلك الرجل الذي مكن الله له في الأرض، وهو الإسكندر المقدوني أو ما يسمى بالإسكندر اليوناني، ملك المشرق والمغرب، وسمي ذا القرنين. قالوا سمي ذا القرنين باعتبار أنه ملك العالمين المشرق والمغرب، وكان ملكا مؤمنا مكن الله له في الأرض فعدل في حكمه وأصلح. بالطبع كان هو في الفترة ما بين مرحلة سيدنا عيسى ومرحلة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وروي أنه من الذين ملكوا الأرض بعمومها. وقد ذكر أهل التفسير أن الذين ملكوا الأرض أربعة: اثنان مؤمنان واثنان كافران. أما المؤمنان فسليمان بن داود والثاني ذو القرنين، وأما الكافران فالنمرود وبخة نصر، اللذان كان أيضا في عصر معين، النمرود في عصر سيدنا إبراهيم، وبخة نصر كان في مرحلة فيما بعد. قال: فأتبع سببا، أي استخدم كل الوسائل التي تدله على الطريق المختصر للوصول إلى مراده، حتى إذا بلغ مغرب الشمس. انطلق ذو القرنين في حركته لفتح تلك الناحية من جهة المغرب حتى بلغ مغرب الشمس. وهنا وصف من القرآن تقريرا للحالة التي كان يعلمها الناس في ذلك العصر ويعلمها ذو القرنين. وذكر أهل التفسير أن المقصود بمغرب الشمس في نظر العين لأولئك القوم، فقد بلغوا إلى جهة المغرب أو في ناحية الغرب حيث تغرب الشمس حتى انقطع العمران وانقطع حس البشر، فكان مثل غيره يرى ما بعد هذه المواقع، وكما يتحدث عنها أهل تلك الأماكن أنها أشبه ما تكون بالعين الحمئة كما وصفها الله في القرآن. قال: وجدها تغرب في عين حمئة، حسب نظر العين تغرب في ماء وطين، حسب نظر العين ليس على حسب الحقيقة الجغرافية لحركة الشمس ولحركة الأرض. ولهذا نجد أن الذي وصفه الله تعالى لنا في القرآن هو الوصف الذي تقرر عند ذو القرنين وعند من كان في زمنه وعصره. فقالوا له كما هو معلوم، أولا قال وجد عندها قوما، أي تلك الشعوب التي لقيها في ذلك المكان من أقصى عالم المغرب، فوجد عندها قوما، هذا القوم يسكنون بجانب هذا الموقع المبني أو الموقع الذي فيه الماء والطين، وكانت التربة والطين الذي فيها حمئة أي حارة شديدة الحرارة. فقلنا يا ذا القرنين، أي ألهمه الله سبحانه وتعالى أو أجرى على فهمه أن يقوم بنشر هذا الدين في هذه الشعوب على صفتين: إما أن تعذب، وإما أن تتخذ فيهم حسنة باعتبار حالة القوم. إما أن تعذب باعتبار من لم يؤمن ومن لم يصدق بالإيمان لا شك أنه يستحق العذاب والقتل، وإما أن تتخذ فيهم حسنة أي بمعنى أن تحسن الدعوة لهم ولغيرهم وتصبر عليهم وتنشر فيهم مراد الله سبحانه وتعالى بعدم الاستعجال ومع التريث، حتى ربما تستجلبهم بهذا الأدب وبهذا الصبر على المدى للدخول إلى الدين. هذه إشارة إلى الوسيلتين التي يمكن للداعي أو للعالم أو للمؤمن أو لمن يريد أن ينشر الدعوة إلى الله في هذا الوجود، أن الحالتين كلاهما يمكن أن تستخدم على حسب الظرف وعلى حسب الحالة وعلى حسب الوقائع التي ينطلق من خلالها في نشر دعوته. قال أي تكلم فأجاب فيما قرره لجنوده وما قرره لقواده وما قرره لمن معه من أهل الإيمان: أما من ظلم فسوف نعذبه، أي من أصر على كفره ولم يلتزم بعد البيان ولم يفهم مراد الله تعالى في هذا الأمر فسوف نعذبه، أي نقتله. بالطبع ما في عذاب أشد بيد من يحكم أو بيد من يجاهد غير القتل، فيكون يعذب بالقتل. ثم يرد إلى ربه، يعني بمعنى أن القتل انعدام مصالح حياته لأنه لم يعرف حق الله، ثم يرد إلى ربه في عالم القيامة، في عالم البرزخ، في عالم الآخرة، فيعذبه عذابا نكرا أي بعد رجوعه وقد قتل كافرا، يكون عذابه عند الله في النار عذابا أفظع وعذابا أشد. وهذا ما يشير به إلى مدلول استخدام الشدة في نشر الدعوة إلى الله. الثاني: وأما من آمن وعمل صالحا، يعني الذي يؤمن ويتبع الدعوة وينتهج منهج السلام ويقبل هذا الأمر الذي جاء به ذو القرنين، قال: فله جزاء الحسنى، أي أولا في الدنيا حسن المعاملة معه وتهيئة أسباب استقراره، هذا الجانب الأول. الجانب الثاني أنه عندما ينتقل إلى عالم الآخرة ويقضي الله سبحانه وتعالى أمره، فإنه بعد هذه الحالة أو بعد هذا الأمر أو بعد هذا الشأن ماذا يحصل؟ قال: يدخله الله سبحانه وتعالى الجنة، يتنعم فيها كجزاء لإيمانه وجزاء لإسلامه وجزاء لالتزامه وحسن اتباعه. ثم قال: ثم أتبع سببا. بالطبع فرغ من هذه المجموعة التي كانت بجانب العين الحمية والذين كانوا في جهة المغرب، وبلغهم وأرشدهم وأوصل إليهم أمر الدعوة وتعامل معهم على تلك الصفتين التي ذكرها كتاب الله، بحيث أنه عذب الكافر بالقتل وأحسن للمؤمن بتهيئة أسباب حياته ووعد الله له في الآخرة، فانتهى من ذلك الأمر ثم انطلق إلى جهة أخرى سيتحدث عنها القرآن والآيات الكريمة فيما سيأتي معنا في الحلقة القادمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا وإياكم الرشد والرشاد، ويجعلنا وإياكم من خيرة العباد، ويجعل هذا الشهر شاهدا لنا بالخيرات والمسرات والبركات، ويرزقنا حسن النظر فيما يرضيه في كل حركة وسكون، ويكتبنا وإياكم في من دعا إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة على مراد الله ومراد رسول الله، وصلى الله على نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وعلى أصحابه وعلى التابعين لهم من هذه الأمة بإحسان وبصدق يقين إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.